كم يسرني أن أجتمع وإياكم أصدقائي من حول كلمة الله من جديد لننهل منها ما لذ وطب، ونحن ما زلنا نتأمل في سفر الرؤيا من العهد الجديد. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الأول من السفر، ورأينا المزيد عن شخص المسيح وعمله في حياتنا. قلنا بأنه يجلس ديانا للكنيسة، وهو لا يجامل أحدا ولا يتغاضى عما يراه ولا يغلق عينيه عن الخطايا والأثام التي يراها، وهو يقول دوما لأتباعه توبوا. صوته هو الصوت الذي خلق هذا الكون، الصوت الذي يقيم خاصته من القبر، والذي سيأخذ خاصته من هذا العالم لكي يكون معه، وهو يحكم سيطرته على الكون كله ويدين بموجب كلمته اليوم، فيا لعظمته وروعته وبهائه. يقول المسيح لكل واحد منا اليوم لا تخف، وهو يعطي 4 أسباب تدفعنا إلى عدم الخوف. يقول أولا: أنا هو الأول والآخر، فقد جاء من الأزل وسيبقى إلى الأبد. ثانيا: والحي وكنت ميتا، ويشير هذا إلى موته الفدائي وإلى قيامته. لقد قام من أجل تبريرنا كي يظهر أن خطايانا قد غفرت، وأننا سنذهب إلى السماء في يوم ما، وهو جالس اليوم عن يمين الله كي يشفع فينا، أي أنه يصلي من أجلنا. ثالثا: وها أنا حي إلى أبد الآبدين، فهو لا يدين فحسب بل ويشفع فينا أيضا. ولي مفاتيح الهاوية والموت، وتشير المفاتيح إلى السلطة والقوة، فيسوع يهيمن على الموت والقبر لأنه تغلب على الموت ولأنه قام. وهكذا يا صديقي يمكننا أن نشعر بالأمان، لأن يسوع يستطيع تحريرنا من خوف الموت الرهيب. يا له من شخص فريد يستحق كل شكرنا وعبادتنا. وأخيرا رأينا الترتيب والتقسيم الزمني لسفر الرؤيا في 3 فترات زمنية: في الماضي والحاضر والمستقبل. فيقول الرب ليوحنا: اكتب ما رأيت، وقد رأى المسيح الممجد، واكتب ما هو كائن، أي الأشياء المتعلقة بالكنيسة والمدونة في الفصلين 2 و 3 من السفر. وثالثا: اكتب ما هو عتيد أن يكون بعد هذا، وهو برنامج الرب يسوع، حيث ستذهب الكنيسة إلى السماء، ثم سنرى الأشياء التي ستجري على الأرض بعد أن تغادرها الكنيسة، وهذا هو الموضوع الذي تغطيه الفصول من 24 من سفر الرؤيا. سيكون التركيز الآن على المناير 7 التي هي الكنائس 7، وهذا يأتي بنا فورا إلى الفصل 2 من الرؤيا، إلى القسم المتعلق بالكنيسة والتي تدعى جسد المسيح. لقد أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، والكنيسة هي جسد المؤمنين الذي أعطاه الآب إياه، والذي صلى لأجله في يوحنا 17. بعد الفصل 3 سوف تلاحظ اختفاء الكنيسة عن الساحة، فحتى بداية الفصل 4 من سفر الرؤيا يرد ذكر الكنيسة 19 مرة، أما من بداية الفصل 4 وحتى نهاية الفصل 20 حيث الحديث عن دينونة العرش العظيم الأبيض، لا نجد ذكرا للكنيسة قطعيا. ورد الفعل الطبيعي لدى المرء هنا هو أن يتساءل عن مكان الكنيسة في تلك الفترة. من المؤكد أنها لن تكون في هذا العالم، فعندئذ سوف تكون قد اختطفت من على الأرض. أما الرسائل 7 التي سنقرأ عنها لاحقا، فلها تفسير وتطبيق ثلاثي. أولا، هناك التفسير والتطبيق المعاصر. كانت هذه الرسائل 7 تحمل رسالة مباشرة إلى الكنائس المحلية في زمن الرسول يوحنا، فقد كان الرسول يكتب إلى كنائس يعرف عنها كل شيء. وقد كتب المفسر السير ويليام رامسي في كتابه الرسائل إلى الكنائس 7 في آسيا، يقول: الرجل الذي كتب هذه الرسائل 7 إلى الكنائس 7 كان موجودا هناك، وكان يعرف الظروف والأحوال المحلية السائدة. ثانيا، هناك التفسير والتطبيق المركب. تعد كل رسالة من هذه الرسائل صورة مركبة عن الكنيسة، فهناك شيء ينطبق على جميع الكنائس في جميع العصور في كل رسالة إلى كل كنيسة منفردة. بعبارة أخرى، حينما تقرأ الرسالة إلى الكنيسة في برغاموس، سوف تجد أنها تحمل رسالة إلى كنيستك وإليك أنت شخصيا يا صديقي. التفسير الثالث هو التفسير والتطبيق الزمني. التاريخ الشامل للكنيسة معطى في هذه الرسائل السبع من يوم 50 إلى المجيء الثاني، من العلية إلى الأعالي. فهناك سبع حقب مميزة في تاريخ الكنيسة. فكنيسة أفسس تمثل الكنيسة الرسولية أو كنيسة الرسل في ذلك الوقت، وكنيسة لاوديكية تمثل الكنيسة المرتدة. وهذه الصورة النبوية قد تحققت إلى حد كبير وصارت الآن تاريخا كنسيا، مما يجعل هذين الفصلين بارزين جدا. والآن اسمح لي صديقي أن ألفت انتباهك إلى الشكل المحدد والدقيق الذي استخدمه الرب يسوع في كل واحدة من الرسائل إلى الكنائس السبع. أولا، كانت هناك سمة ما عن المسيح الممجد الذي رآه الرسول يوحنا في الفصل الأول، تم التركيز عليها عند مخاطبة كل كنيسة. وبالطبع فقد تم التركيز على شيء محدد لغرض محدد. ثانيا، كل رسالة من هذه الرسائل السبع وجهت إلى ملاك كل كنيسة، وكما قلنا سابقا فإن الملاك هنا يعني على الأرجح راعي تلك الكنيسة أو قائدها. يبدأ الرب يسوع كل رسالة بالقول أنا عارف أعمالك، رغم أن هناك تساؤلا حول ذلك بالنسبة لبعض الرسائل. ورابعا، يبدأ الرب أولا بكلمة مديح وثناء، ثم يتبعها بكلمة إدانة. وهذا هو أسلوبه الغالب، رغم أنه ينبغي علينا أن نلاحظ وجود بعض الاستثناءات. فليست هناك عبارات دينونة لكنيسة سميرنا أو فيلادلفيا، فقد كانت سميرنا الكنيسة المستشهدة، لذلك فهو لا يدينها، كما أن كنيسة فيلادلفيا كانت الكنيسة المبشرة التي تكرز بكلمته، لهذا فهو لا يدينها أيضا. من ناحية أخرى، فهو لا يطري على كنيسة لاوديكية لأنها تعتبر الكنيسة المرتدة. وخامسا، تنتهي كل رسالة بالتحذير، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح. في هذا القسم الرئيسي الثاني لسفر الرؤيا نرى الأشياء الكائنة، أي تلك الأشياء المتعلقة بالكنيسة. فكل رسالة من الرسائل السبع هي رسالة من الرب يسوع إلى كنيسة معينة. قد لا نكون ملمين في وقتنا الحاضر بحقيقة أنه في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد كانت كتابة الرسائل والسفر أمرين شائعين في أرجاء الإمبراطورية الرومانية، فقد كان هناك اتصال مكثف في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية في تلك الفترة. لذلك تعتبر الرسائل السبع المذكورة في سفر الرؤيا جديرة بالاهتمام لأسباب أخرى، من أهمها هو أنها تعد رسائل مباشرة من المسيح إلى الكنائس. وهذا يعني أن لدينا رسالتين إلى أهل أفسس، الأولى كتبها الرسول بولس، والثانية هي رسالة الرب يسوع على فم الرسول يوحنا. وقد وصلت هذه الرسائل السبع إلى جموع غفيرة من الناس. صحيح أنه كانت هناك العديد من الكنائس البارزة في أرجاء الإمبراطورية الرومانية، لكن الرب يسوع اختار هذه الكنائس السبع تحديدا لعدة أسباب، من بينها أنها كانت تقع في أهم منطقة في الإمبراطورية الرومانية في القرون الثلاث الأولى بعد الميلاد. وقد كانت هذه المنطقة هامة لأنها كانت نقطة التقاء الشرق بالغرب. فبحلول سنة 2000 قبل الميلاد كانت هناك حضارة على ساحل آسيا الصغرى، وهو الساحل الغربي الحالي من تركيا، وهي بقعة رائعة الجمال وخصبة جدا. وفي الأزمنة القديمة كانت أمة الحثيين العظيمة قائمة هناك، فقد قام الحثيون بتأسيس مدينة أفسس نحو سنة 2000 قبل الميلاد، وكذلك الحال بالنسبة لمدينة سميرنا إزمير المعاصرة. ومن الواضح أن برغاموس تأسست بعد ذلك ثم تبعتها ثياتيرا وساردس، وقد صارت هذه المدن عظيمة وشهيرة في فترة حكم الإسكندر الكبير، وقد التقت الحضارة الأناضولية والحضارة اليونانية هناك. ويمكن للمرء أن يميز بينهما دائما، لأن آلهة الأناضوليين الذين كانوا شعبا بدائيا كانت على شكل حيوانات، في حين كانت آلهة اليونان على شكل بشر. أفسس مدينة يقطنها نحو 200,000 نسمة في ذلك الوقت، وقد كانت مدينة عظيمة تضم مدرجا مفتوحا يتسع لحوالي 20,000 شخص، وكانت تحتوي على العديد من المنتجعات، فكان الأباطرة الرومان يأتون إليها للراحة والاستجمام. كانت مدينة جميلة مبنية من الرخام الأبيض، وقد علق الرسول بولس على ذلك. وإن ظننا أن تأثير الإنجيل لم يكن كبيرا على تلك المدينة فسوف نكون مخطئين تماما، فقد كان تأثير الإنجيل عظيما عليها، إلى درجة أنه تم تشييد 4 أعمدة أو أبراج ضخمة على مدخل الميناء، ووضع عليها شعار الصليب، وقد تم تكريس نصب تذكاري للبشير متى، وآخر لمرقس، وآخر للوقا، وآخر ليوحنا. لكن في وقتنا الحاضر لم يبق هناك سوى عمود واحد، لكنه ما يزال يحمل شعار الصليب. وهناك دلائل أخرى تشير إلى التأثير العظيم الذي أحدثه الإنجيل على تلك المدينة، حيث تم تحويل بعض المعابد الوثنية فيها إلى كنائس في وقت لاحق. بعد خدمة الرسول بولس والرسول يوحنا، صار هناك جمع غفير من المسيحيين في تلك المنطقة، ويبدو أن الرسول بولس قام بأعظم خدمة له في مدينة أفسس، وقد كتب البشير لوقا يقول في سفر الأعمال: حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. صحيح أن ليس جميع الناس تحولوا للمسيح، لكنهم جميعهم سمعوا رسالة الإنجيل، ومن المرجح أن تلك كانت أعظم حركة حدثت في تاريخ الكنيسة بأكمله. لم تكن أفسس مدينة جميلة فحسب، بل كانت أيضا المدينة الرئيسية لمقاطعة آسيا، وقد كانت تدعى دار غرور آسيا، وقد دعاها بليني منارة آسيا. كانت أفسس المركز الديني والتجاري لتلك المنطقة بأسرها التي أثرت على الشرق والغرب، آسيا وأوروبا. وحينما حط الرسول بولس في الميناء في أفسس أعجب بالرخام الأبيض، وحينما ذهب إلى وسط المدينة رأى جميع الأشكال الرائعة من المباني والهياكل ومحلات التحف والهدايا، كما أنه شاهد السوق الكبير والمدرج الكبير الذي كان يتسع لحوالي 20,000 شخص، كما كان هناك مدرج هائل يتسع لأكثر من 100,000 شخص، وفي بعض الأوقات كان يجتمع نحو 1 إلى 2 مليون شخص في مدينة أفسس. وهنا قام الرسول بولس بأعظم خدمة له، كما أن الرسول يوحنا صار راعيا للكنيسة في أفسس في وقت لاحق. في البداية تم إنشاء المدينة حول معبد ديانا من قبل الأناضوليين الذين كانوا يعبدون الإلهة ديانا، وقد كان المعبد الأول عبارة عن هيكل خشبي مبني في موضع منخفض بالقرب من المحيط. وحينما استولى الإسكندر الكبير على المدينة، وبالمناسبة كان المعبد قد احترق في ذات الليلة التي ولد فيها الإسكندر الكبير، إذن حينما استولى الإسكندر على المدينة قام بتسليمها لأحد قادته العسكريين والذي يدعى ليزيماخوس، وبسبب الطمي قام ليزيماخوس بنقل الناس إلى موقع أعلى، وهو الموقع الذي نجد فيه أنقاض المدينة القديمة اليوم، وهي المدينة التي كانت موجودة حينما جاء إليها الرسول بولس. في موقع المعبد القديم تم وضع طبقات من الفحم النباتي والجلود فوق تلك البقعة المنخفضة التي تشبه المستنقع، وقد قام الإسكندر الكبير بتشييد معبد جديد لديانا أصبح أحد عجائب العالم القديم. وقد كان هذا أضخم هيكل يوناني يتم تشييده، وهذا الهيكل يشتمل على ما يزيد عن 100 عمود خارجي يبلغ ارتفاعها نحو 56 قدما، وقد تم نحت 36 عمودا من هذه الأعمدة يدويا، كما كانت أبواب الهيكل مصنوعة من خشب السرو، وأعمدته وجدرانه كانت مصنوعة من الرخام الباروسي، والسلالم مصنوعة من كرمة واحدة أحضرت خصيصا من جزيرة قبرص. كان الهيكل بمثابة مصرف أو بنك يضم الكثير من المال والنفائس، كما أنه كان متحفا فنيا يعرض التحف الفنية التي أبدعها العديد من الرسامين العظام، كما كان الهيكل يضم لوحة أبيلس الشهيرة للإسكندر الكبير. وخلف ستارة أرجوانية كان هناك تمثال خليع لديانا إلهة الخصوبة، وقد كانت ديانا أكثر الأصنام قداسة عند الوثنيين، وكان معبدها أكبر من هيكل الإلهة أثينا في مدينة أثينا بأربع مرات، وقد تم تدميره أخيرا على يد القوطيين في سنة 256 للميلاد. وما من شك في أن معبد ديانا كان ما يزال قائما في زمن الرسول بولس، وحول هذا المعبد كانت تجري أشنع وأفظع أشكال الفساد والانحلال الأخلاقي، كما كان الناس يعبدونها أكثر مما يعبدون أي إلهة أخرى، وينغمسون في أحط أشكال الممارسات الدينية. جاء الرسول بولس إلى مدينة أفسس في رحلته التبشيرية الثالثة كي يخدم هناك، وقد بقي يعلم كلمة الله لمدة سنتين من مدرسة تيرانوس، ومن خلال هذه التجربة كتب يقول في رسالة كورنثوس الأولى: لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون. وفي وقت لاحق جاء الرسول يوحنا رسول المحبة وابن الرعد، جاء إلى مدينة أفسس وصار راعيا للكنيسة هناك. ثم جرى نفي يوحنا إلى جزيرة بطمس، وبعد نحو 10 سنوات من النفي رجع يوحنا إلى أفسس، وقد بنيت كاتدرائية القديس يوحنا الواقع فوق أعلى بقعة هناك فوق الموقع الذي يقول التقليد إن الرسول يوحنا دفن فيه. صديقي المستمع، كانت هذه مقدمة للفصلين الثاني والثالث، وذلك من أجل الفهم، وسنأتي في الحلقة القادمة بإذن الله مباشرة إلى الفصل الثاني من الرؤيا. أودعكم على أمل اللقاء، والرب معكم.